الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الوكالة، قال: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة الموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره رضي ورضي به صح. تقدم معنا أنه حصل للمصنف رحمه الله تعالى أنه أخر هذه الأبواب المتعلقة بالمعاملات المالية، أو أنه أخر بعض الأبواب المتعلقة بالمعاملات المالية إلى ما بعد الأبواب المتعلقة أو الملحقة بأبواب العبادات. كان الأولى كما تقدم أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبواب في ذلك الموطن، ولكن لأجل مراعاة الفهم وجعل الأبواب تابعة لأقسامها أحببنا أن نقرأ هذه الأبواب المتعلقة بالمعاملات المالية. بدو هذه الأبواب أو هذه الكتب كتاب الوكالة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوكالة. الوكالة في لغة العرب التفويض، يقال وكله أي فوضه، فوض إليه الأمر، ويجوز فيها فتح الواو وكسرها، يقال الوكالة ويقال الوكالة. هذا معنى الوكالة في لغة العرب. وأما معنى الوكالة في الشرع: تفويض التصرف إلى الغير ليقوم مقامه، تفويض التصرف إلى الغير ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. ومعنى ذلك أنه يجوز الإنسان استنابة رجل آخر جائز التصرف، فيكون بدلا عنه فيما يقوم به من الأعمال، وهذا فيما تدخله النيابة. الوكالة من أبواب المعاملات المالية التي تدخل في الشراكة، وكما هو معلوم فإنه لا يمكن لكل أحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه، فإنه يحتاج إلى من يعينه في بعض الأشياء، والإنسان طاقته محدودة، فلا يمكن له أن يعمل جميع ما يحتاج إليه وبنفسه. فكان هذا من محاسن هذه الشريعة أن أجازت الوكالة تيسيرا للمعاملات، بحيث أن الإنسان يجعل غيره ينوب عنه في تلك الأعمال، وتكون تلك الأعمال كما يريد. فالإنسان قد لا يكون بنفسه موجودا في موطن المعاملات، وقد لا يكون هو يعني يستطيع أن يعمل بعض المعاملات لعجزه، لكبر سنه، ما كان من هذا الباب، فيجعل غيره ينيب عنه في مثل هذه الأشياء وتصح المعاملات. وهذا كما يقول أهل العلم من سماحة الشريعة، ومما يدل على أنها يسر، إن الدين يسر. والوكالة مع أن الأصل فيها أنها من أبواب المعاملات المالية، ولهذا يذكر الفقهاء في هذا الباب، ولكن في الحقيقة هي أعم من ذلك، فإن تدخل كذلك في المعاملات الأسرية، فالإنسان ينيب غيره كما تقدم في كتاب النكاح في أبواب الزواج، كذلك في الطلاق، كذلك في الخلع، هذا كله جائز. بل إن الوكالة كما سيأتي لا تكون خاصة بأبواب المعاملات فقط، بل حتى قد تكون في بعض أبواب العبادات، كالحج وكذلك الزكاة وما كان من بابهما، أي ما يكون متعلقا بالعبادات المالية. فالوكالة إذن باب عام وأمر مهم من شعائر هذا الدين ومما حصل به التيسير في كثير من الأحكام. وحقيقة الوكالة أمانة وزيادة كما يقول الفقهاء، فالوكالة تختلف عن الأمانة بحيث أن الأمانة مقتصرة على حفظ المال ورده على حالته لصاحبه، حفظ المال ورده على صاحبه على حالته لصاحبه. ولكن الوكالة تتضمن الأمانة مع التصرف في الشيء ببيع أو غيره من التصرفات المأذونة للوكيل. فهي إذن كما ترى الوكالة أمانة وزيادة. وما تقدم في الودائع في باب من الأحكام فإنه كذلك داخل في أبواب الوكالة. لا خلاف بين العلماء على مشروعية الوكالة لدلالة الكتاب والسنة. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وهذه وكالة حيث وكل أصحاب الكهف أحدهم في شراء طعام لهم. ومن هذا الوكالة التي تكون في الزكوات الساعي أو العامل. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملين عليها هم نواب الإمام في جلب الزكاة. فلهذا نص الله عز وجل هذا في القرآن: والعاملين عليها، فإنهم نواب الإمام في جلب الزكاة. فلهذا سموا عمالا، ولهذا يعطى من الزكاة لكونهم عاملين وعمالا في جلب أموال الزكاة. وأما في السنة فالحديث في ذلك كثيرة، والمصنف رحمه يذكر بعضها، سواء كان هذا في أبواب المعاملات أو حتى في أبواب الحدود: واغدوا يا أونيس إلى هذا فإن اعترفت فرجمها، وغير من الحديث التي فيها أنه وكل غيره صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء. بل ورد في سنة أبي داود أنه عليه السلام قال لخالد الوليد اللي جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى الخيبر، قال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. شاهد وكيلي، حيث نص أن هذا وكيل له. الإمام يحتاج إلى وكيل، والناس عادة التاجر يحتاج إلى وكيل. فهذه أمور مثل ما يسمون الآن عامل، وهي أمانة كما أشرنا إليه مع التصرف في الشيء، فأمن على المال وأمن كذلك من غدره وخيانته، فيكون متصرفا في المال على الهيئة التي أراد الموكل. الوكالة لها ثلاثة أركان عند الفقهاء. الركن الأول الموكل، والموكل هو المالك، صاحب البضاعة مثلا أو صاحب الشأن في الزواج وغير ذلك. الركن الثاني الوكيل، وهو النائب الذي يؤذن له التصرف في الشيء، فهذا هو الوكيل، النائب عن المالك. الركن الثالث الموكل فيه، ويقال هذا الوكالة، وهو ما يتصرف فيه الوكيل، سواء كان بضاعة أو غير ذلك من الأمور التي أذن له. زاد بعضهم الصيغة، مذهب الجمهور يزيدون الصيغة، الذين يرون أن الصيغة لا بد يزيدون الصيغة، أن يقال وكلتك أو ما كان من هذا مما يفيد من هذا المعنى. الفقهاء يذكرون الوكالة شروطا، من أهمها أن يكون الموكل والوكيل أحسنت، جائزة التصرف بالغا عاقلا، لأن بالمعاملات المالية وما كان هذا فلا بد من أن يكون الموكل وكذلك الوكيل جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون الموكل مالكا للموكل فيه، فلا يوكل شيئا ليس له، يعني غيره شيئا ليس له، فيقول مثلا في شيء ليس، يقول هذا أنت وكيل عني، وكيل عني البيت، ما هو بيته، يقول أنت وكيل عني في هذا البيت، وكيل عني في هذه القضية، ما هو حق أصلا، هذا لا شك أنه لا، هذا ظلم، هذا لا يجوز. الشرط الثالث إذن الثاني قد ذكرنا أن يكون الموكل أو يكون الموكل مالكا للموكل فيه، يعني يكون هو الذي يملك، فلو وكل غيره في شيء لا يملكه هذا كيف وكالة، هذا لا شك أنه اعتداء على الغير أو على أموال الغير، يقول مثلا هذا، يقول لأحدهم يقول أنا وكلتك في هذا البيت أو في هذه البضاعة أو في هذا كذا، وليس لها أصلا، فيجعل هذا يذهب ويشتري أو يبيع مثلا بعض الأشياء وهو ليس له، يقول فلان وكلني، طيب كيف وكلني، هذا حقه. الشرط الثالث أن يكون الموكل أو إذن الموكل للوكيل في التصرف، ومعنى ذلك أنه يشترط أن الموكل أن يكون الموكل يأذن للوكيل في التصرف الموكل فيه، والإذن قد يكون إذنا صريحا وقد يكون إذنا عرفيا ما تعرف عليه الناس، فكون يجعل عاملا فمعنى ذلك أنه أذن له أن يتصرف في ما جعله عاملا فيه، فلا يجوز الوكيل أن يتصرف في مال غيره، بل لا يكون وكيلا أصلا إلا بعد إذن الموكل له، حينئذ يكون وكيلا، فلا بد فيشترط في الوكيل إذن الموكل له، وهذا الإذن أيضا قد يكون عاما وقد يكون خاصا، أي إذن في جميع ما يملكه المالك، وقد يكون إذن في بعض الجزئيات، فلا يجوز الوكيل أن يتعدى على ما لم يؤذن له، فالوكيل مثلا يأذن في قضية معينة يقول يا فلان خذ هذا اشتري لي كذا وكذا، فيذهب ويشتري له غيره، فهذا لا شك أن ما أذن له، سيأتي أن هذا لا يصلح، يأذن له في جزئية معينة فيتصرف في الجزئية الأخرى، هذا لا يجوز، هذا لا يعني لا ينبغي. الشرط الرابع من شروط الوكالة أن تكون الوكالة فيما تدخل فيه النيابة، فيما تدخل النيابة فيه أي ما تقبل النيابة، فإن جميع الأشياء لا تقبل النيابة، فإن منها ما يقبل النيابة ومنها ما لا يقبل النيابة، فإذا لا شك أن هذا اللي نجعل فيه الوكالة لابد أن تكون من الأشياء التي تدخل النيابة، أما الأشياء التي لا تدخل فيه النيابة فلا يقال إذن أن هذا يجوز فيها الوكالة، فكما أشرنا إليه المعاملات المالية يجوز فيها الوكالة، وكذلك أيضا المعاملات الأسرية يجوز فيها الوكالة، وأما كان من أبواب الجنايات من الحدود فمثلها لا تقع فيه الوكالة، فلو يقول إنسان مثلا هو سارق ويقول أنا أنظر لي غيري ينوب عني هذا في قطع اليد، هذا لا يقال، هذا ما تدخل فيه النيابة، يقول أنظر لوكيل، قد يكون بعض مثلا شيخ قبيلة يقول أنظر هذا، هذا لا يجوز، مثل هذا ما تكون فيه النيابة. وأما أبواب العبادات فمنها ما تدخل في النيابة ومنها ما لا تدخل في النيابة، أو منها ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخل النيابة، فمثلا الصلاة لا يقع فيها نيابة البتة، فلا يجوز لأحد أن يقول لغيري صل عني، وكذلك الصيام لا يقع هذا أبدا، وأما العبادات المتعلقة بالمال كالحج مثلا أو الزكاة فإن مثل هذا أيضا تدخل في النيابة أو تدخل النيابة فيه. والأصل أن ما كان من حقوق الله عز وجل التي تراد من ذات الإنسان فلا تدخل فيه النيابة أو لا تدخل النيابة فيها. وأما العقود فالأصل فيها أن تدخل النيابة، العقود الأصل فيها هذا. المصنف رحمه الله أو قبل ذلك، الوكالة ما يبطل الوكالة، الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل، فإذا مات الوكيل أو الموكل انتهت الوكالة، بطلت الوكالة، فلا يجوز له بعد ذلك. مثلا إذا مات الموكل المالك لا يجوز الوكيل أن يتصرف المال بعد، لا انتهت، فليتوقف في ذلك ويجعل المال بيد الورثة، فلا يقول لا فلان وكلني أنا، كيف وكلني فلان قد مات وماله ينتقل إلى ورثتي فيجب عليك تسليم هذا المال لورثتي. وكذلك إذا جن الموكل مثلا أو جن الوكيل مثلا فالوكالة تبطل حينئذ. وهكذا إذا فسخه أحدهما يقول الوكيل أنا مالي ما أنا وكيل الآن، أو يقول الموكل ما أنت وكيل، أو يعزله عن الوكيل يقول ما أنت وكيل، وجد من بعض الأشياء يقول ما أنت وكيل. هذا هو الأصل، هذا اللي نتكلم فيه. وكالة ما هو بعد أتباع الجنون ما يصح، ما تصح الوكالة بعد الجنون، لابد أن يكون جائز التصرف حينما يوكل. الكلام هو بعد الوكالة، فجن ما تستمر الوكالة، الوكالة تبطل بهذا. كيف يبقى؟ كيف تقصد أن يبقى؟ رجال قد ما تقصد، هذا سيكون عقد جديد، الموكل ذا يكون موكل، هم يكون الموكل، أي هذا عقد آخر جديد سيكون، هذا عقد آخر، أما ذاك يذهب يكون عقد جديد. المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله هنا في هذا الكتاب ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم الوكالة، المسألة الثانية حكم زيادة الوكيل على ما رسمه الموكل، المسألة الثالثة حكم مخالفة الوكيل للموكل. أما المسألة الأولى، قال الإمام رحمه الله: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. الفقهاء يقولون الوكالة عقد جائز لكل الطرفين، أي للوكيل وللموكل، ويقولون كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيها رجلا كان أو امرأة. كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، هذه قاعدة عامة في الوكالة، كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، يعني هو يجوز أن يتصرف هذا الشيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة، أي هذا الشيء مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيها رجلا، صح أن يوكل فيها رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، قال ابن قدامة رحمه الله: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيها رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. فالخلاصة إذن لابد أن يكون الموكل هو يجوز له أن يتصرف في هذا الشيء، فإذا جاز أن يتصرف في هذا الشيء فإنه يجوز له أن يوكل غيره. فالوكالة إنما هي تجوز إذن لمن كان يستطيع أن يتصرف في شيء فيجعل هذا التصرف لغيره، هذا عقلها، فيجعل هذا التصرف لغيره يقول له فلان تصرف فيه. وتقدم معنا يشترط في ذلك قال مما تدخل النيابة، أما لما تدخل في النيابة هذا ما يجوز فيها الوكالة. والمصنف رحمه الله هنا اشترط أو زاد قيدا مهما وهو ما لم يمنع منه مانع، أي ما لم يمنع من هذه الوكالة مانع. وذلك إذا كانت الوكالة مثلا في شيء محرم، في بيع خمر، في بيع مثلا خنزير والعياذ بالله، أو في تزويج ما لا يجوز تزويجه، أو ما كان من هذا مما لا يحل له، فإنه لا يجوز إذن أن تقع الوكالة في مثل هذه الأشياء، فهذا فهناك مانع شرعي يمنع من هذه الوكالة. المسألة الثانية حكم زيادة الوكيل على ما رسمه الموكل. تقدم معنا أن الوكيل هو مجرد عامل، وإذا كان مجرد عامل فإنه يجب عليه أو ينبغي له، لا نقول يجب عليه، ينبغي له أن يمشي على ما رسمه الموكل، يقول له افعل لي كذا وكذا يفعل له، يقول له اشتري لي كذا وكذا فيشتري له. ولكن هل يجوز له الزيادة على ما رسم الموكل أو لا يجوز له؟ فمثلا إذا قال الموكل اشتري لي كبشا، هل يجوز له أن يشتري له كبشين؟ إذا قال له اشتري لي كذا يشتري له أكثر من ذلك؟ فهذه المسألة التي ذكر المصنف رحمه الله هنا. والصحيح أن هذه المسألة كما تقدم عن كثير نحوها في تفصيل، فإن هذه الزيادة يعتبر من بيع الفضول، وما كان من باب الفضول فإنه يصح بإذن مالكه وإلا فلا. فإن لم يرضى المالك بهذا التصرف بهذه الزيادة فإنها لا تصح، وإلا صحت. وبهذا يحمل الأحاديث التي وردت في ذلك أن عليه وسلم أجاز لهم ذلك ونحو هذا. المسألة الثالثة حكم مخالفة الوكيل الموكل. الفقهاء يقولون الوكيل مؤتمن، وإذا كان كذلك فإنه ليس له أن يخالف الموكل في التصرف، ليس له ذلك أصلا، ولكن إن حصل ذلك وخالف الموكل في التصرف كان يقول له اشتري لي شيئا، اشتري لي دجاجة فيشتري له لحما، أو يقول اشتري لي مثلا اشتري لي مثلا شيئا فيشتري له خلاف ذلك، يعني شيء آخر ما هو مجرد زيادة، اشتري له شيء آخر ما يشتري له ذلك، اشتري له شيء آخر أصلا، فهل يصح تلك المعاملة أو لا؟ فهل تصح تلك المعاملة أو لا تصح؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. فكثير من أهل العلم يقولون لا يصح ذلك لأنه تصرف في غير ما أذن له، تصرف في غير ما أذن له. ومن أهل العلم من يقول هذه تدخل في مسألة الزيادة، ومعنى ذلك أنها متوقفة على إذن الموكل، فإن أذن صح وإلا لم يصح. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من التفريق، أنه لا بد من التفريق في الأمور التي تقع فيها الوكالة. فإنه هذه الأمور ما تكون متساوية. فإذا كان مقصود الموكل شيئا معينا بذاته، شيئا معينا بذاته، فإنه إن خالف الوكيل واشترى له آخر فإنه هو الذي يضمن، وهذا التصرف لا يصح أبدا، لأن الموكل من لم يرد إلا شيئا معينا بذاته. وأما إذا كان مقصود الموكل مجرد شراء وبيع، بيع وشراء، يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، ويقول يا فلان أنت، أنا وكلتك في بيع مثلا في بيع العسل تشتري وتبيع، أو في بيع مثلا كذا، وهذا يذهب ويشتري شيء آخر ويبيع، والله أعلم، هذا إن أجاز يقال يصح. أما إن كان مقصوده شيئا معينا، ما هو قضية بيع وشراء فقط، بيع معين ويذهب ويشتري له شيئا آخر، هذا لا شك أنه لا يصح. ومثل هذا يحمل في الوكالة التي تكون في المعاملات الأسرية، فلأنه هذا يذكر الفقهاء كثيرا أنه يحصل أن بعض الناس مثلا يوكل غيره في قبول مثلا زواج عقد امرأة فيعقد له امرأة أخرى، ويقول والله نعم أنا قد قبلت وكالتك ما أخرى، فهل تصح هذه الوكالة؟ هذه ما تصح. لماذا؟ لأن أعيان الزوجين مقصودة بذاتهما، هو يريد مرأة فلان، مرأة الفلانية، يعني مرأة معينة يريدها، فلا يقال مثلا إذن هو هذه تصح فيها الوكالة، ما تصح هذه، من أذن لك أنك تزوجني فلانة؟ إنما أردت أنا فلانة الثانية. ولا يقال هنا إن رضي جاز، ما يقال هنا أبدا، كيف إن رضي جاز؟ هذا ما هو تلاعب، كيف يرضى مثل هذا؟ حتى ولو رضي هذا ما يصح، حتى لو رضي هذا ما يصح، لأن هذا ليس هو المقصود أصلا، المقصود شيء آخر. وهذا من حيث الأصل لا يجوز، لكن كلام هنا لو وقع هل يصح أو لا يصح؟ تفضل. اقرأ سريعا، لا تأخرنا.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله،
إلى هنا نقرأ غدا إن شاء الله، لإمكان نتأخرنا نقرأ غدا كتاب الضمانة ثم نقرأ إن شاء الله بعد هذا. إلى أبواب هذه سهلة، مع أصعب شيء في البيوع من فهم البيوع مثل هذه سهلة. إلى هنا بارك الله فيكم.